السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا يا دكتور،
حياك السلامة. الله يسلمك يا شيخ،
افتقدناك رمضان كله.
سلمك الله.
وبعد العيد خلاص النهارده 14 شوال.
بارك الله
فيك. السلامة
الله يحفظك.
صلى الله عز وجل قبول. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن الدكتور أسامة سليمان من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علي إثم لأن أبي منعني من أني أذهب إلى الصلاة في التراويح في المسجد، وكنت أذهب مع العلم أن أبي أن أمي تعلم، وأذهب بالملابس زي الشرعي، وأبي لا يصلي وهو مسافر، فهل علي وزر في ذلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه. هذا السؤال فيه مصيبة كبرى، وهي قولها أن أبي لا يصلي. هذا جرم خطير وأمر شنيع، لابد أن يعلم الجميع من المسلمين أن أمر الصلاة هام. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. القرآن يسمي تارك الصلاة مجرما. ما سلكهم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. والأحاديث كثيرة متعددة كما تعلم في عقوبة تارك الصلاة، أنه يحشر مع فرعون ومع هامان ومع قارون ومع أبي بن خلف. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى يحشر بجواره تارك الصلاة. والعلماء على خلاف هل هو كافر كفر يخرج من الملة أم كافر كفر أصغر إلى غير ذلك مما هو معروف. فهذا الأب أسأل الله له الهداية، بداية ننصحه بأن يصلي. الأمر الثاني، الأخت الفاضلة بارك الله فيها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدي هذا. فصلاتك في بيتك لا شك أفضل من خروجك. إن هاك الأب رغم أننا يعني وجهنا له النصيحة بالصلاة، إلا أننا لا نسقط حق قوامته في البيت عليك. لكن الأولى أن الأب طالما أنها تخرج محجبة ملتزمة بزي الشرع ألا يمنعها. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فامرأة تخرج صلاة التراويح منضبطة بالضابط الشرعية فاتركها، لأن الله تبارك وتعالى قد يشفعها فيك يوم القيامة.
هو لم يمنعها الخروج، إنما يمنعها الذهاب إلى المسجد.
يعني يمنعها المسجد فقط، يمنعها الذهاب للمسجد فقط. هذا كره للمسجد أم بغض للمسجد أم بغض للصلاة، أمر خطير جدا. فالأب الكريم الفاضل لا تمنع ابنتك من الصلاة في بيت الله تبارك وتعالى طالما أن عندها رغبة وطالما أمنت الفتنة.
نعم،
والله أعلم.
لكن ليس عليها وزر؟
لا طبعا، تصلي في البيت ليس عليها وزر.
تصلي في البيت؟
نعم.
ولا تذهب إلا بإذن والدها؟
طبعا لا شك. نعم. في هذا.
أم عدنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أختنا.
ورحمة الله وبركاته، لو سمحت عاوز عندي سؤال.
اتفضلي.
يعني أنا دخلت من أسبوع كده، دخلت مطعم كبير وفي حمامات تحت النساء، لقيت بالجنيه، فما عرفتش أتصرف فيها إزاي.
أنا مش فاهم السؤال، أنت دخلت من أسبوع إيه؟
دخلت مطعم كبير. دخلت مطعم كبير من أسبوع.
مطعم كبير.
في الحمامات بتاعت النساء لقيت 100 جنيه.
100 جنيه.
عاوزه بصيت ان حد يسال عليها، ما لقيتش حد، ما عرفتش اتصرف فيها ازاي، فانا عايز اسال الشيخ، عايز اعرف اتصرف فيها ازاي.
حاضر.
خلاص، شكرا.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا معدنان تعمل ايه في المئة جنيه؟
احكام اللقطة في الحكم في الفقه الاسلامي تنقسم اللقطة الى ثلاث اقسام. القسم الاول اللقطة اليسيرة يعفى عنها. يعني واحد وجد بلحة وجد 10 ساغ ربع جنيه يعفى عنه ولا يعرفه لانها لقطة يسيرة. اللقطة التي وجدتها ام عدنان ينبغي ان تعرفها لمدة عام، فان غلب على ظنها انها لن تجد لها صاحبة او صاحب تتصدق بها، وان كانت تستحقها هي تأخذها والاجر لصاحبها.
نعم
جلت الاجر لصاحبها.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 اسئلة مرتبطة بالاخرى. انا امرأة سني 42 عاما ولا اخذ اي دواء، وافطرت اليوم الثاني من رمضان 6 ايام. السؤال طويل، يبدو انها ان عادتها 6 ايام ولكنها افطرت في اول رمضان 6 ايام وفي اخر رمضان 6 ايام، وهذا جعلها تحزن حزنا كبيرا وشديدا، وتقول احسست ان الله لا يحبني ولا يريدني ان اعبده في هذه الايام المباركات.
نعم. حزنها دليل ايمان، حزنها على فقدان هذه الأيام
تمام.
دليل إيمان. فالمؤمن يتألم عند فوات الطاعة ويحسن عند ارتكاب المعصية.
تقول فهل يعني علي إثم ووزر لأني تأليت على الله وقلت أن الله لا يحبني؟
لا، يعني هذا يعني اتهام للنفس بالتقصير، ولا شك أن هذا من دأب الصالحين. كان بعض السلف يقول لو أن المعاصي لها رائحة ما طاق أحد أن يقف على جواري في عرفة. فأهل الصلاح دائما يشعرون بالتقصير والتفريط وعدم أداء الحقوق. ولذلك الأخت الفاضلة سيدة عائشة حرص ثم قبض أم المؤمنين، فأنت معذورة وأهل الأعذار لهم رخصة. طالما أنك أفطرت العذر افطري ثم اقضي. ورب العالمين تبارك وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
ونسأل الله لك التوفيق والسداد.
نعم شيخنا الكريم. سؤالها الثاني تقول انا في مدة الحيض لكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا
أختي. لك يا اخي عندي 4 اسئلة اقولهم بسرعة كده.
تفضل.
انا عندي عملية ان شاء الله بعد ايام، وعايزة استفسر يعني في اثناء العملية ديت لو فاتتني صلاة استنى لغاية ما اخرج من الرعاية واصلي صلاة الله على بعدها بامر الله لو عايز يعني، ولا اصلي صلاة جمع تقديم قبل العملية؟ ده اول سؤال. تاني سؤال بالنسبة للشحن الموبايل في المستشفى، طبعا انا لازم يكون معايا موبايل عشان الاطمئنان وكده واتصل بأهلي كده هو، فمش عارفه الكهرباء اللي اخدها دي حرام ولا حلال. ثالث سؤال، انا سالت كتير على العمليه فقالوا ان بعد العمليه ان شاء الله بيبقى في وجع جامد، فانا يعني جزعت وخفت كده هو، فخايفه يكون الجزع ده هو تاخد عليه ذنب يكون يعني ما قدرتش على امر ربنا ويكون حرام.
طيب ربنا يعافيك ويشفيك يا رب. تفضل.
امين يا رب. اسال الشيخ ان يدعي لي بالشفاء ان شاء الله. جزاكم الله خير.
واياك يا اختنا. امين يا رب العالمين، ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. نعم شيخنا الكريم. سؤال الاخت الثاني تقول في مده الحيض لا استطيع قراءه القران الكريم حتى بحائل لان في فهمي لا يمسه الا المطهرون، واكتفي بذكر الله والدعاء ومشاهده الدروس الدينيه على قناتكم التي فاتتني. نعم شيخنا الكريم.
قلنا قبل ذلك ان الحائض يجوز لها ان تقرا القران بدون ان تمس المصحف. تستطيع ان تقرئ من جهاز محمول مثلا، القران على جهاز محمول. تستطيعين ان تقراي من كتاب تفسير، لا شيء في هذا. في يعني هناك وسائل عديده لقراءة. تستطيعين أن تسمع القرآن.
هل تأثم لعدم قراءتها للقرآن في هذه الفترة؟
لا لا تأثم في هذه الفترة، لكن الحيض قد يطول ولا يعني المدة هذه لا تمتنع من قراءة القرآن الكريم لأنك حاض، وإنما تقرأين بوسائل متعددة. هناك وسائل حديثة كثيرة جدا تستطيعين أن تقرأ القرآن حتى لا تهجريه، ونسأل الله لك العفو والعافية بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم شيخنا الكريم. هي عندي مشكلة أخرى، هي نفس الأخت تقول أنه بعد كل مدة حيض يحصل لي فطور وتكاسل، ولله الحمد أصلي في الوقت ولكن بتكاسل ومن غير نفس ولا أطيل السجود كالعادة وقليلة العادة وقليلة الطاعات مع ذكر الله ودعاء، وكل هذا بعد تطهري من كل حيضة. سؤالها فما المعمول وما العمل كيف أعالج هذا الفطور وبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
علاج الفتوري معروف عند العلماء لكل عمل شرة يعني نشاط، ولكل شرة فترة، بعد النشاط تأتي الكسل والخمول، ومن كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. والمعنى زيدي في الطاعات وأنت في حال النشاط، زيدي بكثرة بحيث إذا أصابك الفتور لا يصل إلى الفريضة، لا يجرح الفريضة، يقلل من عدد النوافل ولا يقضي عليها. فتزودي دائما في حال النشاط بقراءة القرآن بالصلاة أكثر وأكثر وأكثر، بحيث إذا جاء الفتور قل المعدل فلا يصل إلى الفريضة.
نعم،
بارك الله فيك.
نعم شيخنا الكريم، أمة الله أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي مرضانا جميعا. عندها عملية.
نعم.
طبعا مسألة الصلاة هي تفكر في الصلاة أثناء العملية ما شاء الله، أسأل الله أن يتقبل. فهل تصلي جمع تقديم أم تنتظر بعد خروجها من الرعاية شيخنا؟
صلي جمع تقديم إذا حضر صلاة الظهر مثلا، صلي معها العصر، ثم توكل على الله إلى أن تفيق من البنج وتجمع الصلوات التي فاتتك، والله أعلم.
تسأل عن حكم الشحن في المستشفى، شحن الموبايل.
هذا أمر يسير يعفى عنه، لكن إن أردت الورعة تصدق للمستشفى بمبلغ قليل مقابل استهلاك هذه الكهرباء، ضعيها في الصدقات المستشفى.
لكن الأمر لا بأس،
لا بأس به، لأن هذا أمر يسير يعفى عنه إن شاء الله.
صلى الله العافية. الوجع بعد العملية، شعرت بالجزع، فهل تأثم على بهذا الشعور شيخنا الكريم؟
أبدا بحال. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اشتكى من ألم في رأسه وقال لا رأساه،
صلى الله عليه
وموسى عليه السلام قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فالألم والشكوى جائزة طالما معها الصبر وعدم الجزع.
مفيش ما طالما فاش ليه كده يا رب
بالضبط،
أو الاعتراض
عدم الجزع.
نعم
نعم،
نسأل الله العفو والعافية، لأن في ناس وقت الألم يقولون، أو وقت يعني نزول البلاء، نسأل الله العافية.
نعم نعم.
يقولون كلمات لا ترضي الله عز وجل.
هو التسليم والرضا. نعم. بقضاء الله عز وجل، التسليم والرضا، الرضا بالله والرضا عن الله. كل ما اختاره الله لك، هو لو اطلعت على أمر المقادير لعلمت أن الله قدر لك الخير، فتسجد لله شكرا.
الحمد لله.
فالبلاء هذا وقت الفضيلة، عطاء من الله عز وجل. وربما يأتي المرض لعبد يحبه الله عز وجل ليقربه. سيدنا أيوب مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض، وإبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين. فالمرض ليس دليل على بغض الله للعبد، وإنما المرض قد يقرب العبد من الآخرة، قد يذكره بربه، قد يطهره من سيئاته ومن ذنوبه، إلى غير ذلك.
الدعاء لأختنا الفاضلة بالشفاء،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم شفاءها وأن يصبرها.
آمين.
وأن يبارك فيها إن شاء الله تعالى.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة. وبعد سامحوني في السؤال، ما حكم من أما الناس وهو ناسي للحدث وقد تذكر بعدها بمدة طويلة؟ وجزاكم الله خيرا ودعواتكم لي بالله عليكم، وشكرا وشكر الله لكم وإياك حبيب الغالي، الله يرضى عنه.
لماذا هذا الحرج؟ أن الله قال واذكر ربك إذا نسيت، والنبي صلى جنبا بأصحابه وهو ناس، فتذكر فدخل واغتسل وهم قيام، في البخاري الحديث. ولا بأس أن ينسى الإنسان على الإطلاق، والنسيان من رحمة الله.
طب هو صلى وانتهت الصلاة،
من نام عن صلاة أو نسيها،
حكم الصلاة إيه؟ حكم
الصلاة باطلة له وصحيحة للمأمومين.
نعم.
وصحيحة للمأمومين، ومتى تذكر هو يتطهر ويتوضأ ثم يصلي.
لكن صلاة المأمومين
صحيحة كما نعم. تعلم يصلون نعم. لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وأن أخطأوا فلكم وعليهم.
نعم
نعم.
أرجو معرفة وقت الإعادة للبرنامج وشكرا. بعد برنامج فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، بعد منتصف الليل، يعني 12 ونصف بعد منتصف الليل من كل ليلة بإذن الله تعالى. نعم شيخنا الكريم، أخت تقول معذرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مريضة بمرض السرطان، نسأل الله عز وجل العافية في الدم، وهي الحمد لله صابرة ومحتسبة الأمر لله عز وجل، ولكن بعد جلسة الكيماوي عندما تتحدث مع صديقتها تحكي لها مدى الوجع والتعب الذي تعانيه في الجلسة، نسأل الله أن يعافيها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، فهل هذا يعتبر شكوى تتنافى مع الصبر وجزاكم الله خيرا؟
لا شيء في الشكوى كما قلت لك، والنبي قال ورأساه حينما نزلت به الحمى في آخر حياته، وعائشة قالت ورأساه يا رسول الله، وموسى شكى لغلامه الخضر قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء جواز الشكوى مع عدم التضجر والجزع وعدم قبول أمر الله تبارك وتعالى، فلا شيء عليك أبدا، إنما أفضل الأفضل أن يرضى الإنسان ولا يتألم ولا يتكلم، يعني لا يتكلم. لذلك أم أحمد انتهى عن الأهات في مرض موته، فإذا صبر الإنسان، قال الصبر الجميل يا شيخ أحمد في القرآن ثلاث: صبر جميل وهجر جميل وصفح جميل. قالوا الصبر الجميل هو أن يكون صاحب المصيبة بيننا ولا نشعر به، لا أشكو إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله كما قال يعقوب عليه السلام. فهذه مرتبة ثانية. المرتبة الأولى الرضا وعدم التحدث إلا إلى الله عز وجل. المرتبة الثانية أن أشكو ألمي لمن أحب، لا شيء في هذا لكي يدعو لي،
لا شيء في من قصى للأجر أو شيء
أبدا بحال. المرتبة الثانية لا شيء في هذا.
تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة منتقبة وتريد امرأة أخرى من أقارب زوجها أن تجبرها على دخولها الامتحان مكانها في إحدى الدورات التدريبية الخاصة في مجال الكمبيوتر وهي ترفض، والرفض قد يسبب لها بعض المشكلات مع زوجها مع أنها أقنعته أن هذا غش وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهل يجوز أن تدخل الامتحان مكانها على أساس أنها أكثر خبرة من قريبة زوجها في هذا المكان أو المجال؟ نعم وجزاكم الله خير.
بالله عليك هذا يجوز؟
الله يعني
اتق الله، يعني أنت أجبت عن نفسك.
نعم.
هذا غش وتدليس وخداع وكذب.
حد يمتحن مكان حد
بالطبع. هذا كلام لا ينبغي أبدا أن نفكر فيه، ولا ينبغي على الزوج أن يجبرها على هذا.
نعم.
فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق.
صحيح.
فليتق الله عز وجل الزوج. والأخت التي عرضت أصلا تتق الله من أساسه ألا تعرض هذا العرض، لأن هذا العرض معروف أن فيه كذب وتدليس وغش وكله مخالف للشرع.
حاجة سناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
أهلا بك حبيبي. بقول لحضرتك إيه، أنا ليا ابني كان مشارك واحد، وبعدين كانوا محتاجين عربية عشان يعني يسوقوا بيها البضاعة يعني، فجيب يقول لي يا ماما أنا عايز أعمل كارد كذا كذا. قلت له لا يا حبيبي ما تعملش كارد، وأنا معايا 50,000 في البنك أدالك وتكمل مع صاحبك دوت وتجيب العربية. هما جاب العربية، ابتدى ان هو يسددني كل شهر منها 2,000 جنيه لغاية ما بقوا متفضل 42,000. فطبعا الموضوع وقف والعربية مركونة وما فيش شغل عليها. فالموضوع ده بقى انا مش عارفة طبعا هل ده عليه زكاة الفلوس دي ال 42,000 دي عليها زكاة؟ طبعا
اللي بقت في السيارة دلوقتي،
لا العربية مركونة
يعني ال 42 مش موجودين مع حضرتك، موجودين في السياره.
العربيه انا اديتهم لابني عشان يجيب عربيه.
طيب ماشي واضح الكلام.
اديت له 50، فهو سددني لما كان بيشتغل سددني ب 8,000. طبعا راحوا في البيت يعني، فالباقي 42,000. فال 42,000 دول في العربيه، وهو ما بيشتغلش دلوقتي والعربيه مركونه ومش بيشتغل خالص. هل دي عليها زكاه؟
طيب.
وفي حاجة تانية يا فندم، بالنسبة لي يعني هو دلوقتي حالته متعثرة جدا يعني ما فيش شغل، عنده أولاد وعنده أطفال وكده، هل أنا لو أنا يعني أنا بفكر أن أنا أبيع الجوايش بتاعتي
وأديله
غوايشي
أبيع الذهب
وأديله مثلا زكاة من الغوايش دي ينفع؟ وبعدين مين اللي هيدفع لو العربية عليها ال 42,000 ده عليهم زكاة، انا اللي ادفعهم ولا المفروض هو؟
طيب
ولو سمحت تقول لي قد ايه بس الزكاة، قد ايه اللي انا المفروض لو دفعتهم انا وكده، وانا ممكن اشيلهم عنه ولا ايه يعني؟ ممكن بس تفيدني حضرتك معلي.
حاضر حاضر حاجة سناء. فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة اسأل الله عز وجل ان يتقبل يا رب وان يحفظ ولدها وجميع ابناء المسلمين يا رب. السيارة. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معلش رفع الصوت قليلا من فضلك. تفضلي.
وعليكم السلام.
تفضلي هات السؤال.
لو سمحت انا بنتي ماتت من 4 شهور لكن ما كانت سنين.
انا مش سامع الصوت بس.
بنتي توفت من
توفي الله يرحمها
من 3 سنين. فبنتي ابكي عليها كثير، وحلمت الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعلان جوا علي بقول لي متزعليش ان شاء الله حبيبي ولد صالح الناس كلها تعرف، وعطاني حاجه بس انا مش متذكره ايه هي يعني. فندى على قامت ابني مالك.
طب انا حقيقي فعلا لما كنت سامع معظم الكلام، حد من الشباب كان سامع يا شباب؟ بس الله ان يرحمها وان يغفر لها. لكن انا سمعت ان كان في حلم او شيء انت رأيتي. حضرتك سمعت يا شيخنا؟
لا ما سمعتش.
الصوت ضعيف جدا، مش عارف بقى السماعه عايزه تعلى ولا صوت المتكلمين هو اللي ضعيف. اسال الله عز وجل ان يحفظ الجميع. اعطت ولدها 50,000 جنيه بدل القرض، جزاها الله خيرا. عاد منهم 8 راحوا في الاكل والشرب.
نعم.
ال 42,000 متجمدين في السياره، ليه مش شغاله ومركونه والابن لا يعمل؟ هل عليهم زكاه شيخنا الكريم؟
بالطبع ليس عليها زكاه. لان هذا المال ليس في يدها وليس في حوزتها، مال معطل. انما ان جاء المال وبيعت السياره تخرج زكاه عن المدة التي ظلها المال في هذه السيارة. أسألك ماذا ينفقون؟ قل العفو. ما يعني استقرار الملكية شرط في وجوب الزكاة.
يا خلاص المال بقى في سيارة.
بقى في سيارة ليس عليها زكاة.
نعم.
تفضل، ليس عليها زكاة.
طيب هل تبيع من ذهبها وتعطي ولدها أم تعطيه من زكاة الذهب شيخنا الكريم وهو لا يعمل الآن؟
بالطبع العلماء اختلفوا في صحة الزكاة من الأم لابنها. لكن الرأي الراجح ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين أنه يجوز أن تدفع الزكاة لوليها إن كان من أهل الاستحقاق.
نعم.
يجوز لك أيتها الأخت الفاضلة أن تدفع الزكاة لولدك إن كان من أهل الاستحقاق. الله
نعم. أختنا الفاضلة، أسأل الله أن يغفر لولدها وأن يرحمه يا رب العالمين. هي رأت شيئا في منامها، أنا سمعت أنها بتقول مثلا أن سترزق بولد أو ما شبه ذلك. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. نعم.
ابنها مات يعني،
طفل صغير عمره 3 سنوات تقريبا. على ما سمع. نعم.
بإذن الله عز وجل، الله عز وجل يخلفها خيرا منه ويرضيها في ولدها، وهو شفيعها بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة.
آمين.
ويأخذ بيدها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فاصبري واحتسبي وارضي بقدر الله تبارك وتعالى، وقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو سلوك المسلم عند حلول المصيبة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ما جزعوا ما تضجروا، وإنما رضوا بقضاء الله عز وجل وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يرزقك خيرا منه ان شاء الله.
امين امين يا رب العالمين. استاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا استاذ؟
اهلا ومرحبا.
بشكر حضرتك وجزاكم الله عنا خير عن البرنامج.
يا رب يحفظك.
وبشكركم مره ثانيه والله، وكل عام وانتم بخير يا حبيبي.
وانت بصحه وسلامه.
دلوقتي ربنا كرمنا عندي ابن عنده 20 سنه فحجزت له شقه، يعني الشقه دي قيمتها 300,000 جنيه. فبالتقسيط على سنه ونص. سامعنا استاذنا؟
ايوه نعم.
سامعني حضرتك؟
ايوه نعم. الشقه على بالتقسيط على سنه ونص 360,000.
300,000.
اه 300,000.
هل دي حضرتك وهو قدامه مثلا حوالي 5 سنين ولا حاجه لما يتجوز، هل حضرتك دي تجب عليها زكاه مال؟
حاضر.
شكرا
استاذنا، شكرا. في امان الله، ربنا يحفظه لك يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. طب هل هذه الشقه عليها زكاه مال ولا تقسيط؟
بالطبع لا، هو اخذ المال ووضعه في شقه لولده، ليس عليه زكاه.
ومش استثمار يعني؟
ابدا، ليست للبيع، ليست طرق تجاره.
يعني الشقه ايا كان ثمنها ما دامت ليست للتجاره
كلها مليون
ما معناها
ليست طرق تجاره،
معناها زكاه طالما هي معدل السكنه.
بالضبط.
نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بعد اذنكم عندي سؤالان ولم استطع الوصول للقناه. اريد ان اعرف حكم الذهاب للشيخ للرقيه طلبا للعلاج. نعم شيخنا الكريم.
وطبعا طلب الرقيه جائز، لا شك في هذا، لا شيء في هذا، انما الاولى ان ترخي نفسك بنفسك، اما يجيب المضطر اذا دعاه. فالانسان لا يكون ثقته في الراقي، وانما يكون ثقته في رب العالمين تبارك وتعالى. انما من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. فلا شيء في ان تطلب الرقيه من غيرك، ولكن الأولى والأفضل والأكمل والأتم أن ترقي نفسك بنفسك، حتى لا تثق في المعالج، إنما تثق في ربك سبحانه وتعالى، لأنه يستجيب دعاءك ويسمع أمرك، والله أعلم.
نعم شيخنا الكريم. سؤالها الثاني، وأريد أن أعرف والدتي يعني متوفاة، أريد أن أعرف هل تشعر بزيارتي أو زيارتنا لها عندما نذهب إليها وندعو لها ونستغفر، بس انا احب ازورها، ما الافضل؟ ارجو الرد وجزاكم الله خيرا.
نعم، الموتى يسمعون، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإلقاء السلام عليهم بصيغة الخطاب، فقال قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ولم يقل السلام عليهم بضمير الغائب، السلام عليكم لكف خطاب.
نعم.
إنهم يسمعون
السلام يعني.
لا يملكون إجابة، لا يملكون إجابة، ولذلك السمع المقصود، وما أنت مسمع من في القبور سمع إجابة، إنما هم يسمعون حتى أن الميت يسمع قرع نعل أصحابه كما جاء في حديث البخاري.
ولا ده بيبقى وقت الدفن فقط،
وقت الدفن يسمع، وعند زيارة أحد له يسمع، ولكنه لا يملك إجابة لهذا الذي يزوره، إنما يشعر به لا شك، سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون.
هل يأتنس
ويأتنس بزيارته ويفرح بدعائه ويشعر به وبزيارته؟
طب الدعاء مرة أخرى دعاء. سلام عليكم.
نعم، سلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية.
نعم. أستاذ يحيى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أنا لي ثلاث أسئلة.
اتفضل.
أول سؤال، صلاة الجنازة نفترض هذه مني تكبيرة أو تكبيرتين، صلاة الجنازة إيه الحل؟ تمام؟ معاك حسن؟
أيوة نعم. السؤال الثاني.
أول سؤال. السؤال الثاني، حضرتك أنا كنت لسه جاي من عمرة، تمام؟ فأنا كنت بصلي صلاة الفائتة، تمام؟
صلاة الإيه؟
أمشي فائتة، بزعل
الصلاة الفائتة، نعم.
أطلع عفو تاني، تمام؟ ففي المدينة المنورة لاحظوا هذا الكلام، مسك واحد شيخ مسكنا على جنب قال لي لا ما ينفعش كده، تمام؟ طب إيه الحل؟ قال لي لا، أنت استغفر ربنا وتمام وارجع لربنا وربنا يتقبل التوبة.
طيب.
نفس الكلام اتقال لي وانا في مسجد طباء، بصلي في مسجد طباء، قابلني الشيخ قال لي لا انت صليت ايه دلوقتي بعد العصر؟ قلت له انا بصلي عصر فايت، قال لي لا.
كلام تكرر معك في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قباء، نعم.
ايوه في مسجد قباء نفس الكلام.
نعم.
الحاجه السؤال ده سؤال تاني، السؤال الثالث وخد حضرتك اللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام،
في سوره يوسف، في سوره سيدنا يوسف، تمام؟ سيدنا يوسف اختار اخ
من يمين،
اخ اللي اختاره بالذات من ضمن الاخوات اللي اختاروا، خصوصا سيدنا يوسف.
ليه يعني الاخ ده بالتحديد اللي اختاره يعني؟
ليه؟
دون اخواته.
ايوه يعني ما اختارش ليه يعني لحد الاخ،
طيب.
لحد تاني من الاخوات.
طيب. وكمان ائتوني لكم باخ لكم من ابيكم، نعم. طيب يعني الشقيق. تمام.
السؤال الاخير حضرتك،
اتفضل.
يا ريت الاساتذه الافاضل يوضحوا لنا، الاخوه كان معايا في الفندق في العمره اكنه رايح اروح اعمل عمره له، اروح اعمل عمره لامي، اروح له عمره يوم الثاني، عمره 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 عمره
عمره متكرره،
ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان حد يعني يعني كده كان في عيشة، وكانوا ممكن الشيخ يشرح لهذا النقطه، ولكن ده بيعمل معلش الناس في المصريين مش فاهمين، يوم الثاني يروح يعمل عمره، يوم الثالث يعمل عمره، حضرتك ده وضعه ايه؟ يا ريت حضرتك ده يعني لجميع المسلمين كلهم. بعد اذن حضرتك جزاكم الله خيرا.
واياك يا استاذنا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ يحيى، مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياك سؤالي، أنا عندي ضمور عضلات، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. نعم، يسهر لحد الثانية بعد منتصف الليل والفجر، يؤذن الثالثة والنصف، لا يعني، وفي ازدياد، وأنا لا أقدر أن أسهر لحد الثالثة والنصف أو الرابعة، وأصلي الفجر بعد طلوع الشمس، يعني هو ما بيقدرش يسهر لحد الفجر، فبينام فبيروح عليه الفجر، فبيصلي الصبح او الفجر بعد طلوع الشمس، فما الحكم شيخنا الكريم؟
لماذا لا ينام مبكرا بعد العشاء؟ ما العلة ان يظل الى الساعة الثانية؟ ان من اسباب تيسير صلاة الفجر انه مبكرا، والنوم على نية، والاخذ بالاسباب الاستيقاظ والتعود على الاستيقاظ. لا، ان تصلي بعد الشروق خرج وقتها، فضبط نفسك على الموعد، يعني ايه، حاول أن تنام مبكرا لتستيقظ مبكرا.
نعم. يعني ظبط مواعيد نومك. أيوة. يا أخي الحبيب، أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك. أيوة. وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. سؤاله الثاني يقول، بعد الفجر بعد طلوع الشمس ما الحكم؟ وسؤال آخر، ما حكم شخص يفعل يعني ما يسمى ما يفعله بعض الشباب مع نفسه ويشاهد بعض المواقع الإباحية ويتوب ويرجع إلى نفسه الذنب مرة أخرى، وأنه محافظ على الصلاة وجزاكم الله خيرا، أسألكم الدعاء بالشفاء وللهداية. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا.
لو سمحت أنا حلمت حلم عايز الشيخ يفسره لي. يعني
حضرتك الأحلام حلمت حلم تستقبل ولا الفتاوى كفايه؟
خلينا الفتاوى بس والاحلام.
طب ما يعني شيخنا يعني سيجيب في الفتاوى فقط، فنعتذر ان كان في سؤال يتعلق بالفتاوى لا بأس. الو
خلاص ماشي، بس انا عايز اعرف يعني ايه تفسير الحلم بتاعي.
نستقبل ولا
الاحلام خلينا.
طيب خلاص نعتذر يا ام محمد، ربنا يرضى عنا عنك ويحفظك من كل مكروه وسوء. نعم شيخنا الكريم الأستاذ يحيى، صلاة الجنازة لو فاته تكبيرة أو تكبيرتان ما الحكم وكيف يتصرف؟
قبل أن ترفع الجنازة يكبر بالتتابع دون فصل. طبعا. يعني فاته تكبيرتان، الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم ويلحق الجنازة قبل أن ترفع.
نرجع للسؤال اللي أنا كنت قرأته، الشاب اللي بيرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع ويتوب ويفعل ما
لا يرضي الله عز وجل، عليه أن يكثر من الصيام وأن يداوم على الاستغفار والدعاء، وهذه معصية يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه منها.
نعم
إن شاء الله تبارك.
ولا يشاهد ما يشاهده.
بالضبط. طبعا الذي يحفزه لهذا الأمر ينصرف عنه.
طبعا هذه المواقع يترتب عليها ما يفعله مع نفسه.
مش عاوز كده.
الله العفو والعافية. نعم. الله أن يجنبك الفتن وإيانا وجميع المسلمين والمسلمات. أخي الكريم ويقول نسألكم الدعاء بالشفاء وبالهداية.
أسأل الله أن يشفيه وأن يهدينا جميعا إن شاء الله تعالى.
آمين آمين يا رب العالمين. السؤال الثاني عن الأستاذ يحيى، مسألة الصلوات الفائتة. هو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا العصر وبعده أو قبله العصر أو بعده عصر، الظهر وبعده ظهر، فأحد الناس قالوا لا لا يكفيك الاستغفار، وأيضا في قراءة حدثناه ما حدث.
لا مش الاستغفار، هو يكثر من النوافل، يكثر من صلاة النافلة جبرا لنقص الفريضة.
في رأي شيخنا الكريم يعني هذا من كلمه في المسجدين تبنى رأيا، وهناك رأي آخر
موجود
وكده حجر على رأي موجود بالفعل.
أنا أقول المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها الرأيان، فالرجل أخذ برأي له أدلته.
هل المستنكر عليه أو الذي أنكر عليه فعله محق؟
هو لا، هو كان ينبغي أن يقول له أنت تفعل رأي بعض الفقهاء، لك حجة ولك أدلة، ولكن الأرجح من وجهة نظري فيما أرى أنه لا قضاء عليك، إنما تكثر من النوافل.
لا يشعره انه اخطا.
بالضبط،
لان هناك من يقول لابد ان يصلي الصلوات الفائته.
بالضبط كده احسنت.
نعم. جزاكم الله.
المساله فيها خلاف.
المساله فيها خلاف. في سوره يوسف سيدنا يوسف اختار اخا له بالتحديد، فلماذا؟
هو في اول السوره لو اخ الكريم لو قرا اول السوره لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا
وهذا شقيق يوسف.
بالضبط.
نعم.
لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، اذا يوسف واخوه حزب وهم حزب الاخ.
ايوه هم اخوات من اب جميعا. اب لكن هذا شقيق يوسف.
نعم
نعم
في اول الصوره وضحت المعنى. وضح المعنى.
استاذ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا.
اتفضل.
كنت عايز اسال بس الشيخ عن دلوقتي مثلا احنا اسره يعني متدينه وكده، الوالد ملتحم والام من الصبر، واحنا دلوقتي مثلا رايحين
الغردقه. طب دلوقتي انا استاذ عبد الله.
نعم.
ممكن تقول لي السؤال تاني بعد اذنك؟
السؤال ان ايه حكم النزول في فندق في مثلا خمره، بيبيع خمره، انا ما بشربش ولا اهلي ولا كده، بس ايه حكم ان انا انزل في فندق اقعد فيه 3 ليالي او كده في خمره مثلا او حاجه زي كده؟
حاضر
ماشي شكرا.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ تمام. نعم شيخنا الكريم. ايضا الاستاذ يحيى يسأل ويقول العمرات المتكررة، بعض الناس يفعلون العمرة كل يوم وشاهد هذا ولاحظ، فما الحكم في ذلك؟
ليس من هدي السلف على الاستنطاق تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لم يثبت عن السلف موضوع ان انا اخرج الى التنعيم ثم اعود ثم اخرج ثم اعود. هذه عمرة لعائشة رضي الله عنها لما حاضت عمرة اهل الاعذار، النبي رخص لها حتى أن أخاها عبد الرحمن ذهب معه ولم يحرم بعمرة، والصحابة أحرص الناس على فعل الخير كما تعلم. لو كانت العمرة جائزة بتكرارها جائز لا احرم عبد الرحمن مع اختي عائشة، كلام لابن شيخ الاسلام ولغيره. فتكرار عمرة في السفرة ليس من هذه السلف، انما العمرة بسفرة.
نعم هذا هو الاصل،
هذا هو الاصل.
لكن البعض يعني اجاز هذا على مضض يعني.
للمشقة. يعني مثلا واحد لن يذهب الى المكان هذا مرة اخرى، يذهب الى ادنى الحل، يذهب الى ميقات اهل المدينة ثم يحرم من المدينة ويعود بعمرة، لا شيء في هذا. لو يعني لو كان هناك حرج في ان يعود لمثل هذه الاماكن مره اخرى.
اعرف حضرتك دلوقتي العمره اسال الله عز وجل القبول.
انما الكلام يا شيخ يا حاج يحيى عمرات
يقول يوميا. نعم نعم انا رايت هذا فعلا،
تكرر عمرات. نعم. يعني
تمام. الاستاذ عبد الله، ما حكم النزول في فندق فيه خمور وهم لا يشربون الخمور، ولكن هل يجوز ان ينزل في هذا الفندق ايام؟
شوف، طالما انه لا يشارك في المعصيه هذه والمعصيه بعيده عنه، لا شيء في هذا. يعني الطائرة تقدم الخمور للركاب وأنا راكب ليس لي دخل بهذا، هذا أمر ليس فيه اختيار إنما اضطرار. أنت في شقة في عمارة 10 طوابق، في إحدى الشقق معاصي تدار، أنت مسؤول عن هذا؟
لا طبعا.
لست مسؤولا عن هذا، والله تبارك وتعالى لا يكلف الناس إلا بطاقتها، ولذلك ولا تزر وزرة وزر أخرى كما قال الله تبارك وتعالى. فأنا أرى أنه ليس عليه إثم على الإطلاق، وإن كان من الأولى أن يبحث عن فندق ليس فيها.
وإن لم يجد،
إن لم يجد لا شيء عليه على الإطلاق.
تمام.
لا شيء عليه على الإطلاق.
نعم. يعني فبقلبه وهذا ضعف الإيمان
ينكر هذا.
نعم
نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشتريت شهادة استثمار من البنك ب20,000 جنيه ويعطيني البنك 200 جنيه أرباح شهرية، هل هذا ربا؟ وهل هذه الشهادة عليها زكاة؟
بالطبع ربا، لأن العائد ثابت، وكما قلنا قبل ذلك البنك في هذه الحالة حدد نسبة الربح مسبقا، فهذا هو بيت قصير. هذه نعم. المخالفة الشرعية التي وقع فيها البنك، البنك يده لا تضمن، بمعنى أنه يده يد أمانة، إن ربح يعطي وإن خسر لا يعطي، إن ربح أكثر يعطي نسبة، ينتظر البنك حتى تظهر نتيجة الاستثمار. أما أن يحدد قبل بدء الاستثمار نسبة العائد، فهذا هو بيت المخالفة، لأن البنك في هذه الحالة يضمن الربح وهو أمين وليس بضامن، والله أعلم.
نعم. هل يجوز التحدث مع الخاطب مع مخطوبته، وما هي الحدود في الخطوبة والتحدث عبر الهاتف أو الفيسبوك؟
ما احنا قلنا قبل ذلك إن كان أمنت الفتنة لا شيء في هذا العنوان كده، إذا أمنت الفتنة لا شيء في هذا.
بس في ضوابط
طبعا، بالضوابط. إذا أمنت الفتنة يعني يتكلم في صوت مسموع امام الجميع كده يعني،
بعلم ولي الامر.
بعلم ولي الامر.
نعم جزاكم الله خير. طب الناس عايزه تسمع كلامنا.
نعم. احنا قلنا اذا امنت الفتنه،
اذا امنت وضعت ضابطا.
ضابطا
تمام، دون الدخول في التفاصيل.
اي نعم
تمام. لكن لو ما فيش ضروره للكلام
خلاص
البعد اول،
لا نسقي حتى يظهر ابونا شيخ كبير فقط.
عشان لانه بلا شك يعني.
نعم
نعم جزاكم الله خيرا. الأسئلة كثيرة على الصفحة، لكن يبدو أن الشاحن انتهى. طيب شيخنا الكريم، نحن اليوم 14 شوال.
أي نعم.
تمام. صيام الست من شوال، وكل مرة بيجينا أسئلة كثيرة.
نعم.
القضاء أم يعني من كان عليه قضاء وستة من شوال، هل يعني يقدم هذا أم يقدم تلك؟ نعم.
لو نظرنا في الحديث لا استرحنا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فالذي عليه قضاء ما صام رمضان أو أصلا. فالقضاء أولا لا شيء، هو رأي الجمهور أن يقضي أولا، لأنك لا تدري هل سيمتد بك العمر لتفي بالقضاء. ثانيا أنك قد تعجز عن الصيام بعد ذلك، فالأولى أن تقدم القضاء، فإن كان هناك ساعة في صيام أيام شوال الحمد لله، وإلا فلا شيء عليه. الله أعلم.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
صلى الله عز وجل قبول. البعض يقول الأبناء يعني بهم كثير الغضب.
نعم.
ما أعرفش ده هل سببه الأكل اللي بناكله.
نعم.
بالظبط. فعلا الطفل حتى تلاقيه مش عايز النصيحة، ولا مع العصبية في البيت، الزوجة، الزوج، الأبناء. إزاي إحنا بيوتنا تصلح يا مولانا على وفق الكتاب والسنة؟
هو بسبب سرعة الحياة والصخب الموجود والإعلام وشحنه وسلوك الأطفال في المدارس وسلوك المدرسين احيانا وسلوك الشارع وسلوك الجامعه، كل هذا يكون منظومه واحده تدفع لهذا التوتر وهذه العصبيه وهذا الخلق. ولذلك البيت الآمن المطمئن فيه قرآن، فيه سنة، فيه ذكر، فيه أذكار صباح ومساء، فيه رضا بقدر الله تبارك وتعالى، فيه تبسط وعدم تكلف للحياة، كل ذلك يدفع الطفل إلى الطمأنينة والاستقرار. إنما البيت الذي فيه موسيقى وغناء وصخب ورفع صوت وضرب وسباب ولعن وشجار، كل ذلك يؤدي إلى ما تقوله أنت. فخير الهدي وخير الاستقامة أن تستقيم على شرع رب العالمين، الصلاة، الصيام، الذكر، الدعاء، الأذكار، كل ذلك يؤدي إلى الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالطمأنينة مفقودة في مجتمعات أوروبا، الطمأنينة القلبية، الطمأنينة الروحية، الطمأنينة والرضا عن الذات والرضا عن الله والرضا بالواقع والرضا بما قسم الله لك، كل ذلك يؤدي إلى هذا المعنى.
نعم. يقول: بعد رمضان وجدت في نفسي فتورا ولا أحافظ على ما كنت أحافظ عليه في رمضان من قراءة القرآن وصلاة وتهجد وقيام، فما السبيل؟
طبيعي أن الإنسان بعد نشاط عبادة يصاب بالفتور. إذا قلنا في بداية الحلقة أنك المعدل يقل دون أن تمس أصل العبادة، بمعنى أنك كنت تصلي في رمضان التراويح وقيام الليل والوتر، المعدل يقل من 20 ركعة إلى 8 ركعات، إلى 5 ركعات، إلى 3 ركعات، إلى ركعة، لكن لا ينعدم بالكلية. ولذلك النبي كان إذا عمل عملا أثبته، يعني إيه؟ وضب عليه.
نأخذ اتصال ونواصل.
تفضل
الأستاذة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
لو سمحت، ممكن بزكاة المال أبني منزل لسيدة فقيرة لها 5 أولاد؟
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الفطور وعلاج الفطور بعد رمضان.
لا شيء، لا شك أن النفس بعد نشاط وحيوية لكل عمل شرة ولكل شرات فترة، كما قال صلى الله عليه وسلم، أي بعض النشاط النفس لها إقبال ولها إدبار، كما قال علي رضي الله عنه، لها إقبال ولها إدبار. هذا من طبع من سمات النفس البشرية أخي في الله. لكن من كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى، والمعنى أنك لا تصل إلى جرح الفريضة وتحافظ على أدنى الكمال، على أدنى على الإجزاء من السنة، فتوتر بركعة، توتر ب3 ركعات، لكن لا تترك قيام الليل بالكلية، لا تترك القرآن كلية، لا تقرأ جزءا في اليوم، اقرأ 4 أرباع، اقرأ ربع، يعني حاول ألا تنقطع عن العبادة التي كنت تفعلها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. نقض العبادة هذا حذر منه رسول الله عبد الله بن عمر، قال: لا تكن كفلان كان يصلي بالليل ثم ترك صلاة الليل. يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، المداومة على العمل الصالح والثبات عليه، كما قال أبو هريرة: لا أتركهن حتى الموت. مداومة على العمل، هذا من شعار من يعني من ملامح قبول الطاعة عند الله تبارك وتعالى.
نعم، الله يسأل الله أن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص.
آمين آمين.
والطاعة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. الحجة زينب، هل يجوز لها أن تبني بيتا لسيدة فقيرة عندها أبناء من زكاة مالها؟
نعم يجوز لها، بشرط واحد، أن توكلها الفقيرة في هذا الأمر. الفقيرة تقول لها: ابني لي بيتا، أنا أحتاج إلى البيت. الآن هي وكيلة عن الفقيرة، لكن لا تصادر حريتها في إعطائه المال، واختيار الفقير هو الأولى، لكن الفقير يحتاج إلى هذا الأمر، وأخبر بذلك الغني، يجوز للغني أن يلبي رغبته وأن يقيم له بيتا من زكاة ماله.
نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل.
آمين.
وأن يرزقنا القبول. آمين. والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة. آمين يا رب العالمين. دكتور أسامة سليمان،
حفظك الله،
نورنا، وإن شاء الله يبقى موعدنا
إن شاء الله
ثابت من كل أسبوع إن شاء الله تعالى.
ونشكر شعبان درويش على عوده للبدل. يعني
شعبان درويش أخ أكبر وشيخ تعلم منه كل الأدب والعلم. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم صالح العمل وأبدل مع حضرتك اليوم.
أي نعم.
أسأل الله عز وجل،
أشكره على تواضعي.
أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وأن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من فاسألوا أهل الذكر